بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وأشرف السفراء المبعوثين محمد وعلى آله حفظة سنته وسيرته والهداة إلى الخلق أجمعين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وصلنا إلى هذه المسألة الأخيرة في الفصل، مسألة 30، أن المأموم إذا أدرك إمام الجماعة في الركوع وخاف إن لم يكبر ولو عن بعد تفوته الصلاة. ظاهرا قرأنا كم رواية قرأنا؟ خامسة. نعم، الخامسة صحيحة محمد. طبعا الصحاح السابقة كما مر بنا نص على أن المحذور في البعد، المحذور في البعد ليس فقط المحذور في كون المكان غير مناسب للمأموم عندما يريد أن يلتحق بإمام الجماعة، بل بالحاضر البعد، لأن فيها لفظة ويمشي وهو راكع، فيها لفظة مشيت إليه، فيها لفظة قم فاذهب إليهم بعد ما، فهذه واضح فيها. ومواضع الحركة مختلفة في الروايات، لم تضيق الحركة من المأموم مع بعد ذلك بعدما يكبر ويلتحق، لم تضيق الحركة بحال أو موضع معين. غاية الأمر لأن الضرورات تقدر بقدرها كما مر بنا أمس، حينئذ حالة الذكر هو مو مضطر لها، يذكر ذكر وهو مطمئن مستقر ويتحرك في غير حالة الذكر الواجب سيما المستحب أيضا كذلك. المفروض الرواية الخامسة صحيحة محمد بن مسلم، طبعا كل هذه الروايات في الباب 46 من أبواب صلاة الجماعة. قال: قلت له: الرجل يتأخر وهو في الصلاة؟ قال: لا. هذه الرواية لاحظوا ابتداء ليست في مورد بحثنا، الرجل يتأخر وهو في الصلاة، صلاة فرادى، صلاة جماعة، أو صلاة جماعة التحق بالصلاة لم يلتحق، هذه نطاق الرواية المطابق أعم. الرجل يتأخر وهو في الصلاة؟ قال: لا. قلت: فيتقدم؟ قال: نعم، ماشيا إلى القبلة. فكأنما هذه الرواية تمنع المصلي إذا أراد أن يغير مكانه ومحله، تمنعه عن الحركة إلى الخلف، لكن تسوغ له الحركة إلى الأمام. ولكن مع ذلك هذه الرواية فحينئذ بني على هذا المفاد تعم ما نحن فيه، أن ما نحن فيه لو كبر مع الجماعة وهو متقدم على الصفوف، مو متقدم على إمام الجماعة، متقدم على الصفوف، فعندما يريد أن يعدل وضعه لا يلتحق بالجماعة متأخرا لعموم المنع في هذه الصحيحة، لو كان المنع لزوميا، ولكن المشهور لا يلتزمون بأن المنع لزومي لا في الفرادة ولا في الجماعة ولا في أي حالة من الحالات، منصوص اتفاقا، حتى التأخر منصوص عندنا سواء يتأخر أو يتقدم، فهذه محمولة على الكراهة، أن الحركة بنحو القهقرة مكروهة في الصلاة بنحو الأمام. وإلا عندنا نصوص، إذا تذكرون مرت عندنا في الطمأنينة وفي الاستقرار إذا صارت حاجة أو كذا أو نار خاف منها أو كذا أو طفل يتقدم يصلح ويرجع إلى مكانه منصوص التقهقر. فهذا النص إذا محمول على الكراهة فيعم حينئذ الروايات الواردة في الالتحاق بالجماعة عن بعد حتى لو كان مشيه قهقريا إلى الخلف، مثلا باب المسجد صاير عند المحرام، فهو حتى نفس الشيء إذا يتحرك يوصل لأخر الصفوف تروح تفوت هذه الركعة، فما أن يدخل المسجد الباب اللي قريب المحرام يكبر يكبر لن يكون متقدما على الإمام، ولكنه ليس ملتصقا بالصفوف. بعد ما يركع مع الإمام إما في حالة ركوعة أو بعد رفع رأسه أو في السجود أو بعد السجود حسب ما مرت الحالات المختلفة يرجع القهقرة إلى أن يجد مكان مناسب في الصفوف فيصلي معهم. فالكلام الماتن في المتن أمس مر بنا أنه حتى الحركة إلى الخلف جائزة بشرط أن لا يتقدم المأموم على الإمام، لأن هذه من موانع الصلاة، لأن غاية هذه الروايات فقط البعد، تسويق البعد لا تسويق شيء آخر. هذه الرواية الخامسة. الرواية السادسة مرسلة الصدوق. مرسلة الصدوق ذكرها الصدوق في صحيح في ذيل صحيح عبد الرحمن بن أبي عبد الله المتقدم. صحيح عبد الرحمن بن أبي عبد الله قرأناه قال سمعت أبا عبد الله يقول إذا دخلت المسجد والإمام راكع فظننت أنك إن مشيت إليه رفع رأسه قبل أن تدركه فكبر 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 واركع فإذا رفع رأسه فاسجد مكانك فإذا قام فالحق فالحق بالصف فإذا جلس فاجلس مكانك فإذا قام فالحق بالصف. هذه صحيحة عبد الرحمن السابقة. في ذيل الصدوق قال وروي أنه يمشي في الصف في الصلاة يجر رجليه ولا يتخطى، ومر أن هذا أيضا الحكم مبني على الندب لأن الروايات لم تقيد الخطوة والحركة بعدم يخطو يعني يرفع رجل ويحط رجل أخرى، أما يجر مو جر مثل واحد عند زمانه أو مريض مقعد، لكن يعني يرفع الرجلين يسير جدا كأنما لا يرفعها. هذا أوقر لحال الصلاة لما مر من أن محو صورة الصلاة فيها إشكال أو مراعاة وقار الصلاة وطمأنينة الصلاة لا وقار. نعم. ما بقي شيء في المسألة بعد لم نتعرض إليه مع أن المسألة متنها طويل لكنه مفادها يسير بهالمقدار. إذن يصح طبعا الرواية مطلقة سواء في مسجد أو في غير مسجد، مو كلها مسجد، حتى لو كانت باحة في باب صلاة العيد مثلا أو أبواب أخرى. طبعا الماتن قال إذا لم يكن البعد مفرط جدا بحيث كأنه ما يصدق عرفان، يعني ظاهر روايات البعد ليس مفرد صراحة، بعد مفرد يعني مثلا افترض نص كيلومتر انت عن صلاة العيد، لا مو هالشيء يعني، او صلاة الجمعة مو بهالمقدار، يعني انت على مسافة امتار 10 متر 20 متر مسجد كبير أما مسافة بعيدة جدا مفرطة لا ما تتناول الأدلة. هذا كلام صحيح المعتين عامية على المسجد وغير المسجد هم صحيح. فالمسألة إذن ليست ذات مهونة كثيرة. بسم الله الرحمن الرحيم نبدأ الفصل الجديد في صلاة الجماعة في شروط الجماعة.
بعده يمكن الاستدلال بقوله المسجد بعدم التعدية إلى أكثر، يعني
هذه أحد الروايات ليست تقول أحدها واحدة 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 تريد مو معناته الكل يقيد أبدا وسيما مع الله.
لا قصد المسافة المفرطة.
ها عفوا نعم يبهن لحظ صحيح. اي نعم. هذه مبحث العام الماضي أثرناه مفصلا الآن ما أريد أثير مرة أخرى إلا إذا احتجنا إليه مرة أخرى بعمق. المورد لا يخصص الوارد، شنو ضابطته؟ هذا بحث مهم. الآن لسنا في صدد الخوض فيه، ولكن إجمالا أذكر كفتوى الأصوليين والفقهاء، المورد لا يخصص الوارد شخصا ولكنه يخصصه نوعا ونمطا. ضابط هذه العبارة، وهذه عبارة جدا دقيقة. كيف ننوع الموارد نمطا نوعا أو نعممها أفرادا على أساس لا نقع في إشكالية القياس؟ ومن الواضح أنه ليس إشكالية قياس، لأنه القياس أنت تريد تتعدى في المدلول الجدي النهائي من مكان إلى وين؟ إلى مكان آخر. أما إذا تتصرف في سبك قالب الظهور التفهيمي أو الاستعمالي أو الجدي الأول، إذا كان تصرفك ليس تلاعب، ليس عبث، بقرائن موجهة، هذا ليس له صلة بالقياس بتاتا. القياس لذلك بغض النظر عن فساده وبطلانه في الشريعة، استدلال ليس لفظي استظهاري، استدلال يعبر عنه مقابل أدلة لفظية، يعبر عنه مقابل أدلة أصول عملية، لا، في نفس الأدلة الاجتهادية أكون مطين، أدلة لفظية وأدلة بعض الحين يقول إجماع لفظي مقابل إجماع اللفظي شنو؟ لب، بارك الله فيك. هناك في الأدلة الاجتهادية كذلك أدلة لفظية استدلالية وفي أدلة لبية. لب يعني لب عقلي، عقلي ظني لو عقلي قطعي، العقلي ظني أو عقلي لفظي، عفوا عقلي ظني أو عقلي قطعي. القياس من الأدلة اللبية وليس الدليل اللفظي. أما إذا سبقت أنت الظهور بقرائن في الألفاظ، هذا ليس بحث القياس، دققوا. إن كانت القرائن موجهة موزونة، هذا لا صلة له. إذا كان مستند إلى قرائن موزونة موجهة متينة، هذا ليس له صلة بالقياس. القياس طبيعة دليل لبي ليس لفظي، مثل المصالح المرسلة عند العامة، مثل سد الذرائع، هاي كلها أدلة لبية. سبحان الله، حجة وليست بحجة، بحث آخر، تصنيف الأدلة واحد لازم يلتفت إليه. على كل هذه خطوط عامة إجمالية، إذا صارت حاجة إن شاء الله في مبحث حساس نرد نثير مرة أخرى بعمق لأنه مهم. فصل في شروط الجماعة. يشترط في الجماعة مضافا إلى ما مر في المسائل المتقدمة أمور. سقبل الخوض بعد في المبحث نفس هذا عنوان الماتن، فصلا في شروط الجماعة. هذا فصل في شروط الجماعة استظهر الفقهاء تفصيل فصول، هذا تبويب فني بحت أو لا استنباطي، تبويب أي كتاب فقهي، فصول، أبواب، تبويب فني بحت روتيني أو هو مستنبط، هذا شنو فائدته؟ فائدته أن المفاد الأدلة تارة كما مر بنا تكون في صدد بيان ماهية الشيء، وتارة في صدد بيان موضوع الشيء، وتارة تكون في صدد بيان فاعل الماهية الموجد لها، وتارة في صدد بيان القابل لوجود تلك الماهية. شوف هذه حيثيات متعددة، هذه الحيثيات المتعددة تسبب أن الأدلة تتحيث، العمومات تتحيث تتضيق، لا يصح الاستدلال بالعمومات الواردة في حيثية واحدة لحيثيات أخرى، أو واردة في حيثيتين في بقية الحيثيات، ما ممتنع أن ترد في حيثيتين أو ثلاث أو واحدة. هذا معنى الآن أحل الله البيع، أحل الله البيع وحرم الربا، أحل الله البيع، الآية الكريمة في صدد بيان شرائط البايع، صغير لو كبير، لو مفلس لو غير مفلس، لا أصلا مو فيها صدد. لما؟ لأن أحل الله البيع الآية في صدد الماهية. لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض، أصلا مو في صدد الماهية، في صدد بيان شرائط الفاعل عن رضا وغير رضا وما شابه ذلك. قل لا أجد ما فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة، ميتة أي في صدد الموضوع، الأعيان المحرمة يحرم التكسب بها، أصلا مو في صدد أنت بأي معاملة تريد تتكسب. حرم الميتة إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو مهلا به لغير الله ولا مجرى المحرم، هذا في صدد بيان الآن الموضوعات. فإذا الفقهاء عندما يجون يفصلون الأدلة، يفصلون المفاد، يفصلون دي القواعد، ليست على بعض. هذا التفصيل يعني فيما يعني فرز قوالب الاستظهار. لذلك اللي يبدأ يفصل في كتب الفقهاء هو يجر يعني استظهاره واستنباطه ودقة في الاستظهار على من خلفه من أجيال علمية ولم يجره. إذا كنت تلاحظوا الآن كتب جدا قدماء في باب الصلاة، حتى في صلاة الجماعة مو هكذا تعداد في الفصول، ليش رتبوها؟ من باب تبويب فقط معادلاتي فني أو لا؟ إذا هذه ثمرة، في ثمرة أخرى صناعية بعد، عشان نعرف أن هذه قضية مو فقط روتينية كلاسيكية، لا، نكتة أخرى. النكتة الأخرى ما مرتبطة بالاستظهار والاستنباط، لكنها مرتبطة، عفوا مرتبطة بالاستنباط بس مو بالاستظهار، مرتبطة بالصناعة الفقهية البحتة. الصناعة الفقهية ما فرقها عن الاستظهار؟ يقول هذا الذوق العرفي جيد، استظهاره جيد متين عرفي، استظهاره في جودة عندك الاستظهار، هذا بحث آخر. واحد لا، الصناعة الفقهية قوية، الصناعة الفقهية ليست مرتبطة بالاستظهار. الصناعة الفقهية مرحلة من الاستنباط تبدأ ما بعد الاستظهار، يعني تم عندك الاستظهار، تم عندك الاستنباط، أخذت المدلول الجدي الجدي النهائي النهائي، تريد أن تعرف قالب متن المجهول اللي كشف عنه المراد الجدي كمعادلة قانونية بحتة، معادلة قانونية بحتة ثبوتية نسبتها مع معادلات قانونية أخرى، هذا يعبر عنه الصناعة الفقهية. الآن يا جماعة الخير، في صلاة المسافر، المسافر كان ناوي الإباحة في 8 فراسة عفوا في أربع، في 8 فراسة. بعد 8 فراسخ نوى في الفرسخ التاسع المعصية، يقصر لو يتم. لاحظوا هذا البحث أو العكس، كان ناوي في 8 فراسخ المعصية، في الفرسخ التاسع نوى الإباحة، يقصر لو يتم. هنا أنت تريد تلاحظ الموضوع الشرعي ذو 8 أجزاء لصلاة المسافر. تذكرون بحث تركيبي لو نعتي مر بنا، مر بنا هنا لو في الأصول في الفقه، في الفقه مر بنا تركيب النعتي والتركيب وهو راكع، المأموم ركع وهو راكع قبل أن يركع الإمام أو وهو راكع، مر بنا هذا البحث الأسبوع الماضي. إذن هذا الموضوع التركيبي شلون معادلته، هذا شنو ربطه بالاستظهار؟ ما لا أنه منقطع عن الاستظهار، لكن بالدقة هو مرتبط بالمعادلات، المعادلات في القضية القانونية في طرف الموضوع أو في طرف المحموم. من يدخل البحث يتجاوز الاستظهار، هذا مو بحث، هذا مو بحث دلالة، هذا بحث صناعة، صناعة فقهية. طبعا إذا كانت القوانين والمعادلات فقهية صناعة. إذن أنزين النقطة الثانية، الفائدة الثانية في تفصيل الفقهاء الفصول شنو هي؟ فرز المعادلات عن بعضها البعض، ملاحظة نسبة المعادلات مع بعضها البعض، هذه الفائدة الثانية في تفصيل الفصول، هندسة رياضية. أنا علم القانون من علوم الرياضية، تدرون وتدرون علم القانون أو علم الفقه من علم العلوم الرياضية. شلون من علوم الرياضية؟ والحال النحو والصرف والبلاغة والعلوم اللغوية الأدبية تأثر في، شلون من العلوم الرياضية؟ ها، ما عند مرحلة الاستظهار من العلوم الرياضية، عفوا من العلوم الأدبية، من العلوم الأدبية، من العلوم اللغوية، من العلوم اللي تأثر فيها عملية النقل، الدقة في النقل، مواد النقل، علم الحديث، علم. ما أن ينتهي الاستظهار يصير من أي علوم؟ علم الفقه. إذا نفس علم الفقه بلحظ مراحل استنباط يدخل في علوم مختلفة، يدخل في مرحلة الدقة الصناعية الهندسية. على كل هذه أسرار المهنة، المفروض الأخوة شيئا فشيء عند أوان البلوغ، البلوغ العلمي يفهموها، مراهقة مراهقة، مراهقة الأوان العلمي لابد يغلظ صوت الباحث والمجرة. أي هذه النقاط الصناعية تفتون لها الأخوة. فصلا في شروط الجماعة، يشترط في الجماعة مضافا إلى ما مر في المسائل المتقدمة أمور، أحدها أن لا يكون بين الإمام والمأموم حائل يمنع هذا الحائل. شنو حائل؟ حيلولة، حيلولته ماذا؟ يقول حائل يمنع عن مشاهدته، يعني مشاهدة المأموم للإمام. وكذا بين بعض المأمومين مع الآخر، يعني هذا الحائل ليس فقط مانع بين الإمام والمأموم الصف الأول، بل حتى بين الصفوف المأمومين، أو ليس الصفوف، بين أفراد المأمومين إذا كان اتصالهم عبر الأفراد، وكذا بين بعض المأمومين مع الآخر ممن يكون واسطة في اتصاله بالإمام. ممن يكون واسطة، هذا قيد، يعني إذا كان حائل بينك وبين بقية المأمومين لكن ليس واسطة اتصال، لأنه كما سيأتي واسطة اتصال المأموم من ثلاث جهات: يمين، يسار، أمام، خلف. لا، واسطة اتصال المأموم كان حائل عنده من الطرف اليمين ومن طرف اليسار، لكن من طرف الأمام ليس عنده حائل، ما في مانع. أو العكس، كان عنده حائل من طرف اليمين ومن طرف الأمام لكن من طرف اليسار ما عنده حائل، ما في معنى. أو عنده حائل من طرف اليسار ومن طرف الأمام لكن من طرف اليمين ما في حائل، ما في معنى. لما؟ لأن المأموم يكفي له أن يتصل من جهة واحدة من الجهات الثلاث. هنا المهم أن حائل من كل الجهات خميسة، ولو كان متصل من جهة الخلف ما في فائدة. بعض المؤمنين، عوام المؤمنين، يفكرون أن الاتصال من خلفهم كافي، يمارسون هذا الشيء وهذا خطأ. الاتصال لازم من إما اليمين أو اليسار أو الأمام كما سيأتي. حينئذ عند جهة اتصال واحدة، اثنتين، ثلاث، به ونعمة. المهم أن واحدة من جهة الاتصال لابد تكون موجودة. هذا الاتصال الواحدة يجب أن لا يكون فيها حائل. إذا كان فيها حائل هذه الجهة ليست جهة اتصال. يقول الماتن: ممن يكون واسطة في اتصاله بالإمام، كمن في صفه من طرف الإمام، إذا كان الصف الأول مثلا، أو قدامه إذا لم يكن في صفه من يتصل بالإمام، هو فرض وحيدا فريدا، فيصير فقط الأمام اتصاله. فلو كان حائل ولو في بعض أحوال الصلاة من قيام، الحائل أعم، الحائل ترى فقط في القيام. شلون حائل بس فقط في القيام؟ مثلا كانت خشبة معينة أو ساتر من الثياب بس مو إلى الأرض، ساتر يستر الطبقة الفوقية، يعني المسافة الفوقية، مو المتر الأول، المتر الثاني، بس يسترهم حيث ما يشاهدون بعضهم بعض ما هم واقفين، هذا أيضا حائل. أو لا، ساتر من الأرض إلى متر واحدة، يعني في حالة جلوسهم يسترهم عن بعضهم البعض، أيضا هذا حائل. وسيأتي، أو في السجود، في السجود بحيث هو ساجد أو يهاوي إلى السجود ما يشوفون بعض البعض نص متر بعد، إنهم البعض يعمل. لذلك قال الماتن: فلو كان حائل ولو في بعض أحوال الصلاة من قيام، يعني فقط في القيام، أو فقط في القعود، أو فقط في الركوع، أو فقط في السجود، يعني منطقة فقط في السجود ما يشوفون بعضهم البعض، في القيام يشوفون بعضهم البعض، في الجلوس يشوفون بعضهم البعض، في السجود يشوفون بعضهم، في الركوع ما يشوفون بعضهم البعض، أيضا ما يصح. أو في الركوع فقط أو في السجود بطلت الجماعة، من غير فرق في الحائل بين كونه جدارا أو غيره، ولو شخص إنسان لم يكن مأموما. المسألة لها فروض عديدة إن شاء الله نخوض فيها، وأدلتها حساسة جدا، واستظهارات واستنباطات الفقهاء من صحيحة زرارة مع اختلاف النسخ كثير، عجيبة غريبة شلون اختلاف النسخ يؤثر، كيف الإلمام بمتون الحديث وكتب الحديث هنا بتشوفون مؤثر على فتاوى الفقهاء. علم الدراية، علم الحديث، سنرى كيف مؤثر هنا على دي المسألة اللي يتفرع منها عشرات المسائل إن شاء الله بعد التعطيل. وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين.